الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كما قلنا سبحان الله من ميزة هذه الأمة أمة الإسناد، هذا الإسناد لا يعرف لأمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإسناد خصيصة هذه الأمة، الإسناد خصيصة هذه الأمة، وهذا سر بقاء الدين إلى قيام الساعة، مما يدل على أن بقاء الدين في الإسناد. فالعلم إسناد ثابت وبحث محقق. ما الذي يبقي العلم؟ الإسناد، هذا الذي يبقي العلم. إن كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالإسناد إليه، إن كان إلى الصحابي فالإسناد إليه، إن كان إلى من دون الصحابي فالإسناد إليه. ولهذا يبقى العلم غضا طريا في الناس ما كان فيهم الإسناد قائما، فمن نقل العلم فبالإسناد. هذا هو العلم يا أخوان باختصار، علم يقوم على الإسناد. أثبت، ولهذا العلماء يقول كده: أثبت ثم أنقش. الأول أثبت العرش، بعد ذلك بحث محقق على أصول العلماء في المناقشة. يبقى هذا أول شيء، أول شيء. فأحمد يقول: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وساق بسندي إلى من؟ إلى عائشة. هذا إسناد أوصلنا إلى عائشة رضي الله عنها. طيب، بعد ذلك تسأل عائشة: ألا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. يبقى طلب الإسناد في هذه المسألة، هي أضر الناس بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض عند عائشة رضي الله عنها، ومات النبي في حجرة عائشة بل بين صدرها ونحرها صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا ذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث: روى بإسناده عن أبي بكر محمد بن أحمد يقول: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب.
نعم. يا أعد الأثر، خطيب،
الخطيب البغدادي.
نعم.
رواه عن أبي بكر محمد بن أحمد قال: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب.
الله أكبر. الإسناد والأنساب والإعراب. نعم.
قالت: بلى. فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فذهب لينوء فغشي عليه، قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء.
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتري ما يعتري البشر من مرض وثقل، ودل هذا على أن ليس من لازم محبة الله عز وجل أن يعافي عبده من الأمراض، فإن بعض الناس يعتقد أن هذه الأمراض وكذا تتنافى مع الولاية ومع محبة الله عز وجل للعبد، كيف يكون رجلا صالحا ويمرض يعني؟ فلهذا يقولون هذه الذنوب تكفر، وهذا ليس باللازم. فولي الله يضاعف له ربما ما لا يكون لغيره، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أظن حديث ابن مسعود: إنك لتوعك كما يوعك الرجلان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم هذا التألم، فيقول: إنك لتوعك كما يوعك الرجلان. فليس هذا المرض مما ينافي ماذا؟ مما ينافي الولاية وما ينافي الصلاح نعم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. نعم.
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال يا عمر صلي بالناس، فقال: أنت أحق بذلك.
رجلا رقيقا يعني يصلي بالناس ويبكي، إذا صلى الناس بكى فلا كاد يسمع الناس. نعم.
فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام، ثم إن رسول الله
فقال يا عمر صلي بالناس، فقال: أنت أحق بذلك، أنت أحق بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وكل من؟ عمر وكل أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر أفضل، وعمر يقر بهذا، عمر يقر بهذا. يعني لو لم يرسل النبي إلى أبي بكر وأراد أبو بكر وأراد عمر وأراد أبو بكر أن يصلي عمر لقال له عمر نفس الأمر، نعم أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. نعم.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد
ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لما قالت عائشة قالت النسوة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وكذا، فمر عمر، فقال: مر أبا بكر فليصلي الناس. وقال: إن كنا صواحب يوسف. يعني هذا فيه نوع كيد معين وتدبير، مر أبا بكر فليصلي بالناس، ولم يأمر النبي غير أبي بكر رضي الله عنه. قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى خلافته، لأنه رضيه في هذا المحل، وإذا رضيه في هذا المحل فمعناه أنه يرضاه في محل الخلافة، وهذا إلماح منه وإشارة إلى ذلك. وجاء أيضا في الحديث الصحيح لما قالت المرأة: يا رسول الله إن لم أجدك، قال تأتيني وكذا، فقالت: إن لم أجدك تعني الموت، قال: تجدين أبا بكر. كل هذا كان ماذا؟ إشارة إلى هذا الأمر، حتى إن بعض العلماء يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة أبو بكر، والصحيح أنه لم يحصل النص، ولما حصلت الإشارة القوية. ولهذا عمر رضي الله عنه استدل بهذا فقال: رضيك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه.
جاء في الرواية بين العباس وعلي رضي الله عنه. بعض الناس بقى يتدخل في مثل هذه الأشياء، لك لأن عائشة قد تجد في نفسها شيئا لعلي رضي الله عنه، ربما في حديثة الإفك لما قال النساء غيرها كثير، هذا يحصل عندك أنت. نعم، صف حسابات. أما مع الصحابة رضوان الله عليهم فلا فلا، وعائشة رضي الله عنها ما تصف حسابات مع أحد، بل لما دخل عليها حسان بن ثابت الذي كان قد نقل الكلام في حديثة الإفك، ماذا قالت لما أرادوا منع حسان أن يدخل على عائشة؟ فقالت: إذنوا له، إذنوا له، فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما نافح بلسانه. فالصحابة ليس عندهم ذلك، بل إن عائشة كانت تحيل على علي رضي الله عنه في بعض الأسئلة التي يكون علي رضي الله عنه أعلم من غيره بها لصحبة علي رضي الله عنه. نعم.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه ألا يتأخر، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. فدخلت على ابن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا طلب العلم مشافهة، فأين الدواوين؟ هذا هو علم الحديث في منشأه، فإنهم أخذوا الأحاديث من الصدور، وجعلت الدواوين دواوين الكتب من دواوين الصدور، فكانت صدورهم دواوينهم. نعم.
قال هاتي، فحدثته فما أنكر منه شيئا غير أنه قال هل سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي رحمة الله عليه.
نعم. وهذا الحديث كما ذكر المحشي أنه حرير أن يكون في مسند عائشة ليس في مسند عبد الله بن عمر، وقال وهذا الحديث بمسند عائشة ولا وجه لإثباته أنه في مسند ابن عمر، وسيأتي بسند ومتن في مسندها ويخرج هناك، فلعل وقع سهوا الله أعلم. نعم نعم نعم. أي من اللي قال عبد الله بن عمر؟ ما أحد قال عبد الله بن عمر، ما أحد قال عبد الله بن عمر. فين ما احنا قلنا؟ طيب نبهنا ان هذا حري ان يكون في مسند عائشة، فلعل وقع سهل، ما فيش ذكر عبد الله بن عمر. نعم نعم. مع لا هذا ما هذا صلى به في الروايات الأخرى أن أبو بكر صلى بصلاة النبي. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق سمعت يحيى بن وثاب يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل.
نعم. وهذا أمر، والأصل أن أمر الوجوب إلا للقرينة، وقد جاءت القرينة تخرج هذا عن الوجوب إلى الاستحباب، ولهذا الأئمة الأربعة على استحباب غسل الجمعة، كقوله صلى الله عليه وسلم ومن توضأ بها ونعمت. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة فقلت تمشي؟ فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى.
نعم. نقول في حاشية هذا إسناده ضعيف.
قال حدثنا عبد الملك
كثير من جمهان لم يروا عنه غير اثنين ولم يثقوا غير ابن حبان، وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه يعني في المتابعات والشواهد، وأخرجه الطيرسي وأخرجه نسائي من طريق بشر بن السري وابن خزيمة من طريق أبي عاصم الضحاك ابن مخلد ثلاثتهم الطيرسي وبشر أبو عاصم عن سفيان الثوري بهذا الإسناد، وخرجه الترمذي ساق سند أيضا وقال حسن صحيح. الوارد عنه صلى الله عليه وسلم والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة كان يمشي ويسعى، يمشي في سائر الشوط ويهرول في بطن الوادي بين العلمين يهرول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثابت عنه كما ذكر الصحابة عنه كجابر رضي الله عنه وغيره. نعم. فهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السعي كان يمشي ويسعى، يمشي في الشوط ويسعى في بطن الوادي اللي هو بين العلمين يهرول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل إلي فقال يا عبد الله طلق امرأتك فطلقتها.
نعم، لأن عمر رضي الله عنه لن يأمر بطلاقها إلا لمصوغ شرعي، ولهذا العلماء قالوا إذا كان هذا الأمر لمصوغ شرعي وجب طاعته في ذلك، لأنه بدون أمر أب يجب عليه أن يطلقها. رجل يستفتيني أمس في صلاة العصر أن امرأة لا تخدم أباه وكذا، وصار يتكلم في هذا. طيب قلت له هذا ليس واجب ولكن حاول. المهم قال أنها لا تصلقات. قلت هذه تطلقها فورا، تتركها فورا هذه، فهذه أشد من التي إيه تشكو من أجلها فيه. فقد يحصل الأمر بطلاق المرأة فورا، زوج ما يصلي المرأة تطلق، تطلب الطلاق، أو امرأة لا تصلي، هذا أو ذاك. لا يحل لرجل أن يعيش مع امرأة لا تصلي ولو كانت متهاونة، متهاونة في الصلاة، متهاونة في الصلاة، وليس التاركة لا ترك الكل. وكذلك العكس، قد تكون المرأة ليست عفيفة فهذه أيضا تطلق. فعمر رضي الله عنه لما أمر بالطلاق ما يكون ذلك إلا لمصوغ شرعي، ولهذا نحن نستفتي عمر رضي الله عنه، ما نقول أن هذا لا يلزم الابن أن يطيع الأب في ذلك. عمر هو الأب وهو القاضي وهو العالم وهو الحاكم وهو، ولهذا كما قال أحمد، يعني إن كان أبوك عمر أو ائتني بمثل عمر، فعمر رضي الله عنه لا شك أنه لن يأمر إلا بما إيه بما يكون مصوغا شرعي. أما إذا لم يكن هناك مصوغ شرعي وكانت المرأة صالحة بيد أن الأب لا يريدها هكذا، فهنا لا يطاع الأب في ذلك، إنما يطاع الأب في المعروف وليس هذا من المعروف. بخلاف ما لو كان أمر الأب حالة تقدم للفتاة، حالة تقدم للفتاة، الابن يقول أنا أريد أن أذهب إلى بيت فلان لأخطب ابنته، فيقول لا بلاش الباب هذا ولا تذهب إلى هذا البيت، فهنا أطيعه لأنه ما في شيء، الأصل طاعة الوالد هنا، فما في شيء يعارض هنا. اللهم إلا إذا كان أمر الأب أيضا قائما على مخالفة شرع، هو لا يريد أن تتزوج امرأة محجبة الحجاب الشرعي، فرفضه هنا لأجل أنها محجبة، وهذه البنت لن تكشف أمام إخوانك ونحن فلاحون وبيت واحد والمرأة دي مغمغمة هتيجي وهتفرقكم، وما لأن هنا لا يلزم بقى طاعة الوالد. ليه؟ لأن المسألة تعلقت بالمبدأ أصلا، ما هو معناه هذه المرأة أو غيرها أي امرأة محجبة، وهذا لا يطاع الأب فيه. إنما لو أنه لا يعترض على هذا لكن لا يريد هذا البيت، بينه وبين أبيها أشكالات، لا يسترح لهذا البيت، فإذا أطع أباك في ذلك ولا تدخل هذا البيت. نعم، حل إيه؟ أنت اشرح لي الإشكال أصلا، الإشكال إيه؟ تمام، يبقى الإشكال لو هي كتابية نقول طلقها لأنها لا تصلي، يبقى ده الإشكال حينئذ يقع التعارض. كتابية لا تصلي كيف نأمره أنه يطلقها والله قد أباحها كتابية؟ دي مسلمة، دي مسلمة ودي كتابية. الكتابية أباح الله الزواج بها وهي على غير دين الإسلام، فلهذا الفروع لن نقف عندها، ولن نقص مسلمة مخاطبة بالإسلام وبالفروع وملزمة بذلك، وبين كتابية ليست كذلك. يبقى ديت لا تعارض. التعارض لما يكون إذا كانت الجهة واحدة، كيف تورث الأخ هذا ولا تورث الأخ هذا، لكن ما تقولش كيف تورث الأخ ولا تورث ابن الأخ، لأن ابن الأخ غير وارد. فهنا المسلمة سواء كانت تركت الصلاة كلية وهذه كافرة على حسب الأدلة، أو كانت تصلي وتترك وهذه فاسقة، فلا يجوز. ومعنى ذلك أن إذا قلنا يطلق فبعد الأمر، يعني يتصلي يتترك يتطلق، هو لن يذهب إليه يقول أنت طالق، لكن يقول لها صلي، ويقف عند هذه المسألة. إذا ما صليت صلاة واحدة بس، صلي الظهر، يلا قوم صلي، إذا تركت الظهر فسأطلقك. صلت الحمد لله، ما صلت يبقى تطلق فورا، هذه تطلق فورا، سواء كانت تركه كليا أو كانت تركه جزئي، لأن مسألة الطلاق أعم من مسألة الكفر. يعني ما هو بلازم إحنا ما نقول طلقها لأنها كافرة، لا، حتى ولو كانت امرأة فاسقة، لأنه لا يجوز الإنسان أن يبقى مع امرأة فاسقة، ولا رجل ولا امرأة تبقى مع رجل فاسق يضرها في دينها. قبل بيوم أحد يسألني، رجل طلق وكل شوية طلق، فبأقول طيب لابد هذا يأتي حتى نسأله عن نيته، تقول هو أصلا، شوف سبحان الله، هو أصلا لن يأتي لأنه أصلا ما يصوم ولا يصلي، يعني لا صيام ولا صلاة، يبقى يجي يسأل عن طلاق هذا. هي حماته بتسأله، تسأل له، طب يجي، لأن في أشياء معلقة على النية وكذا. قالت هو أصلا لن يأتي لأنه لا يصلي ولا يصوم. قلت لا يصلي ولا يصوم، قلت له فورا الآن لابد أن يقال له صلي، وإلا ما تذهب إليه ولا تمكن نفسها منه. طبعا الناس عندهم استهانة، لا يا شيخ بس أنا عايزة بس أعرف الطلاق كده، يبقى وقع ولا ما وقع. هي ما يهم أيضا الصلاة، يعني أنه يواصل أو لا يواصل. ولهذا نعود إلى الأصل، فاظفر بذات الدين تربت ذا، نعود إلى الأصل، وأنكحوا الأمة منكم والصالحين من عبادكم وأمامكم. لأن الناس يسألون عن كل شيء إلى الصلاة، يسألون عن كل شيء إلى الصلاة والصلاح، عنده كم هيدفع، كم هيجيب، كم كل هذا البلاء هذا اللي ابتلينا به في هذه الأيام. سبحان الله، من مهور وأمور. أسمع بعض الناس يقول لك يودع 10 عروسة، 10 عروسة كم بقى عندكم؟ يعني العشاء مثلا نجيب 2 كيلو لحم مثلا، ولا فرختين ولا أي حاجة، العشاء مثلا شوية الدقيق وكم ذكر بط والحاجات اللي مثلا كانت معودة زمان. يقول لك العشاء ديت يعني ايه، حاجة مثلا ب2000 3 5، بقول 70,000 عندكم. عبد اللطيف في الصعيد العشاء ده صعب، يعني واحد في المنيا بيقول لي احيانا نصل 70,000. عشاء ايه ده؟ عشاء مصر كلها ولا حاجة؟ هيعشى أهل مصر ولا إيه؟ العشاء 70 وفي ناس تخليه 50 ومش عارف، يعني تتفاوت الأعراف. عندكم فقين العشاء ده؟ ده في المنيا، مش عارف الصعيد بقى سائد؟ ها؟ أي نعم. هتجد عندنا ما في عشاء، هتجد غدا يتغدى بيك قبل ما تعشى الصعيدي. أعراف سبحان الله فيها إرهاق، وفيها ولو أن الناس عادوا إلى الأمر كل الشباب يتزوج، يعني كل الشباب يتزوج لو المسألة سهلة زي زمان كده، يبقى الرجل بيزوج 4 أولاد في 4 غرف عنده، يبغى غرفة وخلاص، عرف الناس هكذا. الله المستعان. فالناس تسأل عن هذه الأشياء، إنما تسأل عن صلاة، تسأل عن صلاح، تسأل عن طاعة لله عز وجل، ما تسأل. ولهذا ذق أنت كيف تجد سعادة أصلا في رجل لا يصلي؟ هيتقي الله في ابنتك؟ هو ما يتقي رب أصلا. والمرأة تتقي الله فيك وتصونك وتصون أولادك وهي ليست لله راكعة ولا ساجدة ولا عابدة، كيف تؤمن؟ أنت وأنا كلنا يعلم يا أخواني أن كثيرا من المحرمات إنما يمنعك منها ماذا؟ الخوف من الله، تقوى الله سبحانه وتعالى، لا سيما الصلاة التي تهذب أخلاقك ولا تسمح لك بوقت تعصي الله فيه. إن صليت بإتقان وخشوع هتعصي متى؟ ضحا وقد صليت الفجر وستأتيك الظهر، بين الظهر والعصر، يأتيك العصر، بين المغرب والعشاء، بين العشاء والفجر، صلاة حاصر لا تترك لك مجالا، لأن اللي بيقع في معصية يعيش وقتا يفكر ويدبر، والصلاة لا تسمح لك بهذا الوقت، لا تسمح لك الصلاة بهذا الوقت. فمن لم يخف الله لا تأمنه، رجلا، امرأة، جار، شريك، ايه المانع ان انت شريكة تخني؟ ايه المانع؟ ايه المانع تخلي 10 100؟ اخاف الله؟ طب ما تقوم تصلي اذا كنت تخاف الله. الصلاة ولا هذا؟ الصلاة. فاذا ما خفت الله في الصلاة وتركت الصلاة، كيف ما تخاف الله في وضع صفر يجعل 10 100 والمئة ألف والألف مليون؟ ايه المانع؟ ايه المانع اختلس امامي خزينة وانا محاسب في شركة؟ ايه المانع اخذ كل يوم معايا 500 جنيه، 400 جنيه، 300 جنيه، وانا على 30 ألف، 40 ألف، 200 ألف، 400 ألف، يعني جات على 200 جنيه، العدد هذا ناقص 200، ايه الاشكالية؟ ايه المانع يعني؟ ايه المانع؟ وكثير من الناس هؤلاء. ولهذا اذا جئت توظف واحدا عندك، اول شيء لابد ان يكون يصلي، خاف الله عز وجل. تزوج لابد ان يكون يصلي، خاف الله. تصحب في سفر لابد ان يكون يصلي، خاف الله. سبحانه هتصلي ده على الاقل هتصلي جمعة مع مين؟ اذا صحبت رجلا في سفر تصلي مع جماعة مع مين؟ اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما احدكم ولا يؤمكما اكبركما. فين اللي هيؤذن؟ فين هيؤم؟ انت واحد. هذا الرجل كيف يسافر معك؟ فالمبدأ هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الأب يأمرك بطلاق امرأة لا تتقي الله، بطلاق امرأة لا تصلي، امرأة ليست بعفيفة، امرأة ليست، ولا يقال من أجل أولاد، أولاد إيه؟ ماتت الأم، أولاد إيه؟ تقول من له رب الأولاد؟ طب ماتت الأم تعمل إيه؟ من له رب الأولاد؟ لا، حينئذ بابا شوف حد، خلاص من الآن شوف حد، شوف حد. حتى هذه لا تكون حاضنة، ما تصلح أن تكون حاضنة. المرأة التي لا تصلي لا تصلح أن تكون حاضنة، المرأة التي ليست بعفيفة لا تصلح أن تكون حاضنة، لأنها ليست مأمونة على الأولاد. ومن هنا الترتيب الذي جعله الشارع في الحضانة يسقط لمصلحة الطفل، يسقط إذا كان هذا يتعارض مع المصلحة. ولهذا الأب ولي، ولا نكاح إلا بولي، والأب الولي الأول، أليس كذلك؟ لكن لو كان الأب متعسفا لا يريد أن يزوج ابنته صالحا، تنتقل الولاية إلى ماذا؟ إلى من بعده. ما يقول أنا أب، أنت أب ضار لابنتك، أب تمنعها الزواج من صالح، يبقى لا يجوز أن تبقى الولاية لك، نسحب الولاية ونجعلها لمن بعدك. فمن تعسف، من أساء في استعمال السلطة له، ولا المحل الذي جعله الشارع له، إذا أساء انتقلت الولاية إلى من بعده. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو.
الزوجة إيه؟ أعنها، 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 ولا تعالج. كيف لا تعالج؟ وامرأة صالحة ساعدها، امرأة بقى نأتي للطبخ والكنس والغسل والأشياء هذه، إذا كانت ضعيفة في هذه الأشياء، هذا الضعيف اللي بيرفعه في الكنترول، هذا ضعيف يجبر، هذا هذا ضعيف يقوى، ليس ضعفه ضعفا شديدا، ضعفا. فإن جاءت أخلاق تعضد هذا الضعف، أو حسن خلق أو دين أو كذا، فهنا إن شاء الله يجبر الضعيف ليصبح حسنا بإذن الله. نعم. نعم. تجبر بغيرها، نأتيها بطريق آخر. ملزمة. ملزمة الكتابية مخاطبة لكن لا يصح منها، مخاطبة بالفروع، كتابية مخاطبة بالفروع لكن لا يصح منها الفروع إلا أن تأتي بالأصل، فهي من باب الخطاب مخاطبة، من باب الأداء والعمل لا يصح لها شيء. نعم نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا نافع قال حدثنا نافع بن أبي نعيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
الله أكبر الله أكبر. يعني أن الله عز وجل ألهمه إياكم من أمتي ملهمون محدثون فعمر، جعل الحق على لسان عمر وقلبه، هذه في تزكية له رضي الله عنه، ولهذا وافق الوحي في مواضع. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا علي يعني ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة قال حدثني سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضر موت أو من حضر موت تحشر الناس، قالوا فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالشام.
الأحاديث التي ورد فيها النار، هناك نار وردت وانقضت، كانت في بعد 600 سنة، وهناك نار ستأتي في آخر الزمان، وليست هي النار التي سبقت، هذه النار في آخر الزمان وتحشر الناس، تحشر الناس. نعم.
قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن أنسا أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحج، قال وهل أنس وهل قال وهل أنس خرج فلبى بالحج ولبينا معه، فلما قدم أمر من لم يكن معه أمر من لم يكن معه الهدي أن يجعلها عمرة، قال فذكرت ذلك لأنس فقال ما تعدون إلا صبيانا.
نعم. قال في الحاشية قوله ما تعدون إلا صبيانا، أي إنه ما اعتمد على حديث الاعتقاد أني كنت صبيا ولا عدة بسماع الصبي، وإلا فلا سبيل إلى نفي ما قلت، وإلا فلا سبيل إلى نفي ما قلت، ثم قد ظهر أن الحق ما قال أنس والله أعلم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فجمع بينهما، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما طاف وطاف الناس معه وسعى وسعى الناس معه، بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم من كان من لم يكن معه هدي أن يتحلل، فناقش النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واستعظموا ذلك وقالوا يا رسول الحل كله؟ قال بعضهم أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني منيا، وكانوا يستعظمون ذلك، يريدون البقاء على الإحرام حتى يتم لهم الحج، وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحلل إلا من ساق معه الهدي، ولهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر، يعني لو ما ساق الهدي حتى لو نوى قارنا، فإن القارن لو أحرم قارنا ولم يسق الهدي يشرع له تحويل هذا إلى التمتع، والمفرد كذلك، المفرد والقارن يشرع له تحويل نسوكه إلى التمتع، فيتحلل الحلة كلها ثم يحرم بالحج بعد ذلك يوم التروية، أما من سق معه الهدي لازمه ذلك. يبقى ليس كل قارن يلزم بالإتمام وعدم التحلل، إنما القارن الذي يسوق معه الهدي، أما من لم يسوق الهدي معه فإنه على التخيير، والأفضل له أن يتمتع. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج وابن أبي ذئب قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا تبايعوا طعاما جزافا أي يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم.
نعم. لابد من النقل إلى الرحل، حتى يستوفيه، حتى يكتاله، حتى ينقله. وهل هذا يكون في الطعام فقط؟ سئل ابن عباس عن ذلك فقال احسبه في كل شيء، ولهذا لابد من النقل والملك. حتى تبيع ما اشتريت لابد من الملك، كل ملكيتك له ملكية تامة. الأمر الثاني أن تنقله، ونقل كل شيء بحسبه. العقار طبعا هتنقله كيف؟ بالتخلية. وأما ما ينقل لابد من نقل، كذلك المعدود لابد من عده، المكيل لابد من كيله، الموزون لابد من وزنه، فكل شيء بحسب. السيارة تنقل الملكية وكذا، هذا نقل، إلا إذا كان فيه أشياء مثلا من توكيلات من كذا، يعني أشياء العرف بيعتبرها يثبت بها الملكية كاملة، خلاص ما في مشكلة. فلهذا يكون هذا في كل شيء. فمن ملك شيئا عند إنسان وما زالت في مخازنه فلا يجوز له أن يبيعها لغير، لا بد من كلمتين: يملك ينقل، يملك ينقل، لا بد من الملك والنقل. إن ملك ولم ينقل ما يجوز، إن نقل من غير ملكية فلا يجوز. لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما لا تملك. نهى النبي عن بيع ما لا تملك وبيع، هذا في الملك، وبيع ما ليس عندك هذا في النقل، هذا في النقل لا بد أن تنقل، لأنه قد لا تستطيع نقله، فحينئذ لا يستطيع المشتري أن يستوفي ما اشترى. نعم نعم. نعم لا بأس بعرض السعر، يعني يسأل يقول الشيء ليس عنده في محله، ويأتيه المشتري فيتفق معه على السعر، ثم ماذا بيأتي السعر؟ عرض السعر شيء، وعقد البيع شيء. أما عقد البيع فلا يجوز. وفي حديث حكيم بن حزام أنه قال يأتينا الرجل يريد الشيء وكذا وليس عندي فأبيع عليه ثم أذى فاشتريه له، قال لا تبيع ما ليس عندك. إنما العرض، عرض يعني يقول مثلا هي في السوق عاملة لها 2000 2500، بين 2500 2600 ما في مشكلة. تم العقد يبقى تم البيع، ما يصلح. هذا في حديث حكيم بن حزام، هذا قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. نعم هذا باطل، هذا باطل، هذا العقد هذا باطل. ما يبيعه قبل أن إيه؟ أن يملكه وأن ينقله لا بد من الملك والنقل. نعم لا بد إيه؟ حسب، ينقل من المكان حتى لو في السوق ما في مشكلة، ينقل من المكان، أو اشتراه معدودا، بطيخ، بطيخ مثلا اشتراه، اشترى 100 بطيخة عدها خلاص 100، أو يبيع بالطيخة بالطيخة ما في مشكلة. المهم اللي هو الجزاف، يعني أن يكون مثل ما نقول بالشروة، واللي هي وتعين. فمثلا تشتري هذه على أنها 50 كيلو وتبيعها على أساس أنها 50 كيلو دون أن تزن، أو كيلة دون أن تكيل، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. لكن لو عددت، لو وزنت ثم إنك تملكت هذا ثم بعت وأنت في السوق ما في إشكال. المهم أنه ينتقل، إن الـ تمتلكه ثم بعد ذلك تعود أن كان معدودا، تزن كان موزونا أو غير ذلك، أو تبيعه شروة على أساس أن الكومة دي بخمسين بمئة بألف ما في مشكلة. نعم
لأن نعم. المكان شفنا نفس المكان.
طب هو غير سؤال الأخ أحمد، هذا ده غير سؤال. انت بتتكلم عن مسألة ان لو اعطى عربون قال باع له اتفقوا على سعر الثلاجة ب2000 فاعطى عربون مثلا الى ان ياتي بهذا ما يجوز. هيقول هذه جدية الشراء ما يجوز، لان اصلا صحة ذلك معقودة بانه لا يلزم بالشراء، اصلا الصحة موقوفة على هذا، لا تلزمه بالشراء، فكيف تأخذ منه جدية؟ لا تلزمه بالشراء، يعني إن شاء أخذ منك وإن شاء وإن شاء لم يأخذ، فهذا وعد. أنت بتقول له مثلا عندي هات لي ثلاجة كذا، فهو يذهب يشتريها، ما يقول بقى أنا هشتريها وأنت ممكن ما تأخذهاش فأعطيني جدية. طبعا ممكن ما اشتراهاش ولا أتيك أصلا، هذا شرط الإباحة. إنما لو في إلزام يبقى هذا بيع. هذا إلزام، وإن لم تسميه أنت إلزاما هذا إلزام، كونك تعطيه فلوس هذا إلزام، وإن لم تسميه إلزاما. إنك تروح تأخذ من الفلوس ويقول لك تعال بقى أنا غرمت خدت تاكسي بكذا وخدت كذا، وهتختلف، ما تعطي أي شيء.
شوفنا إذا كان المكان في السوق
هو وكيل، الوكيل غير البائع، الوكيل سهلة. ولهذا الوكيل لو أنا أذهب أشتري من فلان ثلاجة وليست عنده، أن أعطيه عربون ليشتريها، أن أعطيه عربون حتى يشتريها هذا ما يجوز، أو أن أشتريها منه قبل أن يملك هذا ما يجوز. لكن لو كان وكيلا سهلة، أنا بوكله أن يشتري الثلاجة وبنحو ما اشترى نفس السعر أزيد عليها 200 جنيه أو 300 جنيه ما في مشكلة، وحين يزيد يأخذ كل الفلوس، ما يعني يقول هات الفلوس كلها، لأنه وكيل، هذا لا إشكال فيه. ولهذا الوكالة تحل كثير من هذه الإشكالات، لكن الناس لا ترغب فيها. ليه؟ يقول لك هنا أنا إيه، أنا كشفت السر، هو يريد أكثر من 200 جنيه أو 300 جنيه يأخذ له 1000 يأخذ له 1500، فالوكالة مش نافعة معاه. نعم
شيخنا، إذا كان المكان في السوق الذي يبيع فيه التاجر ملكه ليس أرضية عامة يعني، فهل لابد من النقل من هذا المكان؟
ملكه إيه؟
ملك البائع يعني، الآن
لابد من النقل،
أرضية ملك،
لا ينقله، ينقله ملكيته. نعم.
لكن إذا كان مشاع، لا
مشاع يبقى مش ملك، مشاع يبقى مش ملكه، ملكه ولا مشاع؟ ملكه يبقى مش مشاع، مشاع يبقى مش ملكه. نعم.
قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم، آثم عاصي من حمل السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بغير حق. أما إذا كانوا بغاة بغوا على السلطان ودفعهم السلطان بسيفه وقام الناس معه ينصروه، فهذا قتال مشروع. نعم، فلا يجوز وضع السيف في هذه الأمة ولا حمل السلاح على أحد من هذه الأمة إلا بحق، حتى ولو كان مازحا، فلا يجوز الإشارة بالسلاح على أخيك، ولا يجوز أن تمشي في مجمع الناس والسلاح ظاهر بحيث إنه قد يصيب أخاك، ما يجوز هذا، ترويع الناس وإلحاق الضرر بالناس، فلا يجوز المزاح بهذا، فكيف بوضع السيف في الأمة؟ نعم، كما يفعل الخوارج قاتلهم الله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم، يعني شوف الناس تتكلم يقول لك الدنمارك يسبون النبي، طيب والهند يسبون النبي، طب احنا لا نجوز طبعا ان يحصل اعتداءات همجية، لكن أنا أقول من باب التنزل، يعني أين تفجيرات هؤلاء في هذه البلدان؟ إنما لا، عايزين سيناء، إنما لا، عايزين ليبيا، إنما يوضع السيف بين المسلمين، إنما حتى انحرافهم هؤلاء، فين هؤلاء بقى الكفار؟ صدق النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد سيفهم إلا على المسلمين، لا تجد سيفهم إلا على المسلمين، ولو كانوا صحابة، ولو كانوا صحابة، فقاتل الله أهل البدعة، وقاتل الله الخوارج، وقاتل الله الروافض، هؤلاء الذين أضروا أمة الإسلام ضررا بالغا. نعم نعم، ماله؟ ده مش، هذا ليس قيدا، لكن معناه إذا كان قتاله بحق، إذا تجاوز الحق فإنه لا يتابع، يعني يقاتلون ما كان قتاله موافق للكتاب والسنة، إذا لم يكن موافق للكتاب والسنة فإنهم لا يقاتلون، قتال مضبوط بالكتاب والسنة، فلو الإمام سيظلم بقتاله لا يقاتلون معه. نعم
شيخنا، ضرب النار في الأفراح من باب الفرح.
نعم،
ضرب النار في الأفراح في الجو،
ضرب النار في الأفراح
يدخل في مسألة السلاح بين الناس؟
هذا لا يجوز طبعا، لأنه قد يصيب، وقد حصل هذا وقائع فعلا، أصيب الناس بسببها ضرب النار في هذا، ثم إنه أيضا إنفاق وإهدار للأموال بدون داعي، إهدار الأموال، شوف الرصاصة بكم، و الأخرى أيضا اللي هي النيران التي يلعب بها، هذه أيضا فيها إزعاج، إزعاج للناس وإحداث اضطراب لهم وهلع، والمسلم منهي أن يحدث شيئا من ذلك وأن يروع المسلم كما جاءت الأحاديث بهذا. نعم
شيخنا، بعض الإخوة المتابعين يسأل، ما رجل أراد أن يتزوج بزوجة ثانية ووالدته لا ترضى مبدأ التعدد، فهل يكون عاقا إذا تزوج؟
لا، ليس عاقا، لا أب ولا أم، ليس عاقا، ليس عاقا. نعم، لكن لو كان هذا الرجل ظروفه لا تسمح وهي أضرى به، وإنما سيكون تعدده هنا في الزواج سيعود عليه بضرر، وهي أضرى وأعلم، فيطيعها في ذلك، لأنه أصلا لا ينبغي أن يعدد إلا من كان صالحا للتعدد، ما كل أحد يعدد، يعني يقف عند كلمة تعدد وينسى الشرط في التعدد. لكن تقول أنا لا أرضى مبدأ التعدد، رضيه الله ورسوله، فلا عبرة بعدم رضا الأم. نعم تقصد الاشتراط ألا يتزوج عليها، مش ان الزوجة تقبل ولا لا تقبل، الاشتراط موجه للزوج مش للزوجة، يعني لك شروط يا امرأة تقول ألا يتزوج علي فيكتب ألا يتزوج علي، لا هو مش بند جديد يا استاذ ابراهيم، هو مكتوب شروط، بند الشروط بس، كلمة شروط مش مكتوبة، دي هي شروط في القسيمة، تجد في الخلف شروط، يعني هل في شروط سواء من الزوج على الزوجة أو من الزوج على الزوج، وده أمر شرعي ما فيش مشكلة، الزواج نفسه قد يوضع فيه شروط ما في مشكلة، الشارع ما خالف في مسألة الشروط، لكن هناك شروط محرمة وهناك شروط جائزة، من المحرم مثلا أن تشترط عليه أن يطلق امرأته الأولى، هذا لا يجوز، محرم هذا، طيب أن لا ينتقل بها من البلدة وكذا مباح، طيب أن لا يتزوج عليها هل يدخل هذا في المحرم ولا في المباح؟ يدخل هذا في المباح لو اشترط هذا له، إذا وافق على ذلك له، لكن هل يلزم هو بهذا؟ ما يلزم، لو أراد أن يتزوج يتزوج، لكن أمرها يكون هنا لها حق الفسخ، فلا يمنع طلاقها إذا أرادت ويعطيها كامل حقوقه، هذه فائدة الشرط، أن يكون لها حق الفسخ، تأخذ كامل الحقوق ولا يمتنع، ما لا يضطرها إلى الخلع، لا لها كامل حقوقه. نعم نعم، لا ما يأثم، ما يأثم، ما يأثم، يأثم ليه؟ ما يأثم من؟ لا ده مش في العقد ذاته، لكن ده نظام المحكمة. لا دي ما عرفش ليه، يعني مكتوب في القسيمة لازم توقع ولا لازم انت ايوه دي ما شوفش انا القسيمة الجديدة، هات صورة كده القسيمة الجديدة كده هتلاقيها عندك. ها يعني ما عادش مسألة ان هو المأذون بيخبر، لازم الاول الزوج يروح قاضي الاسرة. نعم ايه بس اخشى تكون انتوا بس بتقولوا سماعا يعني مش واقعة. نشوف هذه، شوف كده يا شيخ طلعت موجودة ولا ايه، هس شوف هذه فيها. نعم نعم